أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعمل فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك من المعاني. وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يكون. قصارة ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاؤه بها تهديدا مجازا. وهذا هو، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره فلا تخفل. ثم تطرق إلى إيقاظ تفريع على هذا الأمر، وهو أمر واضح. كنا نذكر لكم واضح مواليا، يعني هذا من ضمن المطالب المهمة. بل أقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تقدم البحث في مادة الأمر وتطرق في ضمن تلك البحوث إلى مباحث متعلقة بنفس مادة الأمر، كما أنه كالبحث عن أن مادة الأمر لغة أي شيء، لما يقال عندما يقال أأمرك بكذا أو غير ذلك من استخدام لغة الأمر، معانيها اللغوية أي شيء. قلنا أن المصنف تعرض إلى تعداد المعاني اللغوية ثم أثبت بأن لفظ الأمر موضوع لمعنيين، موضوع لمفهوم الطلب وكذلك لمفهوم الشيء. وقلنا أن هذا الكلام منه غير صحيح، وبينا أيضا بعض الخصوصيات والإشكالات التي طرحها العلماء رضوان الله تعالى عليهم على اختيارهم. ثم تعرض إلى أن لفظ الأمر بحسب الإصطلاح أي معنى، وقال بأنه موضوع للقول المخصوص وتقدم الكلام فيه. كذلك تقدم في دلالة لفظ الأمر على الوجوب وعدمه، فهل أن لفظ الأمر موضوع للوجوب أو موضوع على نحو الاشتراك اللفظي بين الوجوب والنات، أم موضوع على نحو المشترك النوعي المشترك المعنوي لمطلق الطلب الشامل الوجوبي والاستحباب. وتقدم الكلام فيه. ثم تطرقنا إلى تحقيق بحث الإرادة فيما مضى. الكلام فعلا في الفصل الثاني، وهو البحث عن صيغة الأمر التي جعلها المصنف هو المعنى الإصطلاحي للفظة الأمر، كما قلنا أن لفظة الأمر عند المصنف هو القول المخصوص، وقلنا أن المراد من القول المخصوص إنما هو صيغة افعل، فيكون لفظ الأمر عنوانا لمعنون ألا وهو صيغة الأمر. افعل، اضرب، كل، اشرب، هذه كلها صيغ أمر. من هذه يجعل يقال بأنه لما صدر منه الأمر، مع أنه لم يصدر منه لفظ الأمر إنما صدر منه اضرب، قالوا بأن الأمر الصادر من المولى، فيجعل العنوان هو نفس الأمر والمعنوان وماذا هو صيغة افعال، فينتزع من صيغة افعال من قوله اضرب كل، ينتزع منه ويقال ماذا؟ يقال أن المولى قد أمر بكذا، أمر بالأكل، أمر بالشرب، أمر إلى آخره، فيجعل لفظ الأمر عنوانا للقول المخصوص. جيد، ها هنا نقول أن هنا ترابط بين هذا الفصل الثاني وبين الفصل الأول. الفصل الأول كان في البحث عن مادة الأمر، الفصل الثاني البحث عن صيغة الأمر، وقلنا أن الترابط بين هذين الفصلين على نحوين: تارة يكون بلحاظ جانب تاريخي، والأخرى يكون بلحاظ جانب علمي. أي ذهب كثير من القدماء أن هنالك ملازمة بين البابين، ملازمة بين صيغة إفعال وبين مادة الأمر، ولذلك قالوا بأن صيغة إفعال في البحث عنها هل هي موضوعة للوجوب أو أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والناد، أو على أنها موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي، قد سحب هذا البحث من صيغة الأمر، من صيغة إفعال، وجعل في مادة الأمر. وقالوا أيضا مادة الأمر موضوعة لمن؟ هل هي موضوعة للوجوب أم موضوعة للقدر الجامع بينهما أم موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي؟ بل أكثر من هذا، ذهبوا إلى أن كل الأدلة التي سيقت في صيغة إفعال سحبت وجعلت في مادة الأمر. واضح إن شاء الله؟ إذن هنالك كثير من هذه الأبحاث قد بحثت وين؟ قد بحثت في مادة الأمر، كما في المطلب أو البحث الثاني الذي تعرض له المصنف، وهو في دلالة صيغة إفعال على الوجوب. فإنه قد جرى على ما جرى عليه في مادة الأمر حذو القذة بالقذة. جيد، فنقول أول بحث، هنالك أبحاث 9 قد تطرق لها المصنف رضوان الله تعالى عليه في الفصل الثاني، وأول تلك الأبحاث التي تطرق إليها المصنف هو معاني صيغة الأمر. فهل هنالك هل أن صيغة إفعال ذات معنى واحد أم ذات معان متعددة؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أنهم قد ذكروا لصيغة إفعال معان متعددة جعلت تلك المعاني في قبال الطلب، أي بمعنى أن صيغة إفعال الكل يتفق على أنه موضوع للطلب الإنشائي، ولكن هل هو أيضا قد استعمل، لاحظوا، قد وضع لمعان أخرى أم لا؟ فالقدماء ذهبوا إلى أن لصيغة إفعال معان متعددة في قبال الطلب الإنشائي، منها التهديد، ومنها الإنذار، ومنها التسخير، ومنها التعجيز، ومنها الإرشاد والتكوين، وغير هذه الأمور من المعاني التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. وبناء القدماء على جعل هذه المعاني معان لصيغة الأمر من باب أن صيغة الأمر قد استعملت في هذه المعاني. شوية ركزوا على هذه النقطة، أن صيغة إفعال قد استعملت في هذه المعاني، وكان البناء عندهم أصالة الحقيقة، أي أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة. أما على مبنى المتأخرين من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يمكن عد هذه المعاني معان لصيغة إفعال. نعم، يبقى نكتة أن هذه الصيغة قد استعملت في هذه المعاني، يعني أن الاستعمال ثابت عندهم، ثم بعد الاستعمال قالوا بما أن الاستعمال دال على الحقيقة إذن هذه المعاني قد وضعت لها صيغة إفعال كما أنها موضوعة للطلب الإنشائي. أما إذا قلنا من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فأكثر ما يقتضيه هذا الكلام أن هذه ليست معان قد وضعت لها صيغة إفعال، أما أنها شنو استعماله فيها على نحو المجاز أو لا فهذا كلام آخر. إذن لنا أمران. الأمر الأول أن القدماء كانوا يبنون على أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة، وبما أن هذه الألفاظ قد وضعت أفن قد استعملت فيها صيغة إفعال فهذه معان قد وضعت لها صيغة إفعال. الجواب المعروف عند المتأخرين قاطبة والذي أثبتوه كأصل عقلائي عندهم أن الاستعمال غير كاشف عن الوضع، بل الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. من هذا الباب تنهدم أصل كون هذه المعاني من معاني صيغة إفعال كونها حقيقية. لكن يبقى كلام آخر، هل أن صيغة إفعال استعملت في هذه المعاني أم لم تستعمل؟ إذن لهنا مرحلتين. المرحلة الأولى إنكار كونها معان حقيقية على أساس الاستعمال وقد ثبت هذا. الأمر الثاني أو المرحلة الثانية، هل الاستعمال واقع فيها أم لا؟ بمعنى أن صيغة إفعال هل استعملت في هذه المعاني؟ هل استعملت في الإنذار؟ هل استعملت في التهديد؟ هل استعملت في الترجي؟ هل استعملت في التسخير؟ هل استعملت في التكوين كما في قول الله تعالى كن فيكون؟ أو في التسخير كونوا قردة خاسئين؟ أو في التحكم زين أصلاتك تأمرك بكذا؟ وغير هذه المعاني من الترجي والتمني إلى آخره. زين، هل هذه استعملت أم لم تستعمل؟ ظاهر عبارة القدماء عندما يقولون أن صيغة إفعال موضوعة لهذه المعاني وأنها قد استعملت فيها، ظاهرهم أن هذه معان لصيغة إفعال، لكن وقع النزاع عندهم أن هذه معان حقيقية أم معان مجازية. وبما أن الاستعمال عندهم كاشف عن الحقيقة قالوا بأن هذه معان حقيقية. عندما ننكر على هذا القول ونقول لا، هذه في الحقيقة ليست شنو، أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أكثر ما يقتضيه هذا القول أن الاستعمال موجود ولكن لا يكشف عن الحقيقة. المصنف أيضا لا يرتضي بالمرحلة الثانية. المصنف لا يلتزم بالمرحلة الثانية، أي أن صيغة إفعال قد استعملت في هذه المعاني. يقول لا، صيغة إفعال لم تستعمل إلا في الطلب الإنشائي، إلا في إنشاء الطلب، ولكن هذا الإنشاء أي إنشاء الطلب الصوري تارة يكون الداعي له هو البعث والتحريك الجدي فيكون طلبا حقيقيا، وتارة يكون التهديد فيكون تهديدا، تارة يكون ماذا؟ تارة يكون الداعي له هو الإنذار فيكون إنذارا. هذا الطلب الإنشائي، لاحظوا، هذا الطلب الإنشائي يكون مصداقا لمفهوم الإنذار، مصداقا لمفهوم التهديد، مصداقا لمفهوم التسخير، وليس أن صيغة إفعال قد استعملت في نفس هذه المفاهيم بحيث تجعل هذه المفاهيم في قبال إنشاء الطلب. لاحظتم؟ واضح لهم؟ واضح. يعني أن صيغة إفعال لم تستعمل إلا في معنى واحد عند المصنف، ألا وهو الطلب الإنشائي، لكن تارة يكون الداعي لاستعمال صيغة إفعال في الطلب الإنشائي هو الطلب حقيقة المعبر عندهم بداعي البعث والتحريك الجدي فيكون طلبا حقيقة، وتارة يكون استعمال صيغة إفعال في إنشاء الطلب هو الترجي فيكون هذا مصداقا للترجي كما في قوله تعالى اذهبوا وتحسسوا يوسف في قول يعقوب لأبنائه. زين، هذا من باب الترجي لأجل شنو؟ الوصول، لأن الترجي وماذا ويرجى ما في قبال التمني، وهو يرجى ما يعني يرجى ما يمكن احتمال وقوعه. أما التمني فهو يرجو ما لا يمكن وقوعه. جيد؟ أحسنتم. هو في الحقيقة يريد يقول هذه المعاني التي ذكروها من التمني والترجي والإنذار والتهديد والتسخير والتعجيز والإرشاد، هذه في الحقيقة ليست معاني للصيغة. الصيغة لم تستعمل في هذه المعاني، إنما استعملت في شيء واحد ألا وهو إنشاء الطلب. هذا الإنشاء الطلبي أشرب ماذا؟ التهديد، لأنه الداعي له هو التهديد، الداعي له هو الإنذار، الداعي له هو التمني وغير ذلك. فيكون هذا الإنشاء الطلبي أو الطلب الإنشائي يكون مصداقا لهذه المفاهيم العامة. ومن هذا يتبين لدينا أن أصل كلامهم من أن هذه المعاني قد وضعت لها صيغة إفعال من جهة الاستعمال. أصل النكتة وهي أنه أن صيغة إفعال قد استعملت في هذه المعاني، وبما أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة تكون هذه معاني حقيقية. يقول لا، ليس الأمر كذلك، من أصل هذا الباب باطل، إذ الاستعمال غير موجود، لم تستعمل صيغة في هذه المعاني، فكيف ترتبون على الاستعمال أن الاستعمال في هذه المعاني، وبما أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة فصيغة إفعال موضوعة لهذه المعاني؟ هذا باطل بالضرورة عند المصنف. واضح عندكم؟ ووجه البطلان لنكتته قد تقدمت في مباحث سابقة، كما في بحث الخبر والإنشاء وغير ذلك من المباحث، كما في المعنى الحرفي أيضا تقدم عنده. يقول هذه، أي التهديد، الإنذار، التمني، الترجي، هذه المعاني التي ذكرت لصيغة إفعال، هي في الحقيقة عندما إنسان عندما يركز يجد أنها الداعي لاستخدام الصيغة يقول هو لأجل إبراز نكتة الإنذار، لأجل إبراز نكتة التهديد، لأجل إبراز نكتة وغيرها من هذه النكات، والتسخير والتكوين. وهذه في الحقيقة دواعي لاستعمال صيغة إفعال. فإذا كانت هذه دواعي لاستخدام صيغة إفعال، كيف تؤخذ ماذا في المستعمل فيه؟ بمعنى أن هنالك مراحل مترتبة، هنالك استعمال، والاستعمال في حقيقته متأخر عن المعنى المستعمل فيه. يعني هنالك معنى مستعمل فيه، ثم يأتي ماذا؟ يأتي دور الاستعمال، والمستعمل فيه متأخر عن ماذا؟ عن الوضع. ولذلك قلنا فيما سبق أن الوضع مقدم للاستعمال، إذ الوضع لأجل ماذا؟ لأجل التفهيم والتفهم، والتفهيم والتفهم إنما يحصل من جهة ماذا؟ من جهة الاستعمال. فالاستعمال متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الوضع. لاحظتم؟ وهذه الدواعي دواع للاستعمال. فإذا في مرحلة هنالك داعي ثم استعمال، والاستعمال متأخر عن ماذا؟ عن الوضع. فكيف يؤخذ ما هو من شؤون الاستعمال في مقام الوضع، إذ لازمه تقدم الشيء على نفسه وهو ملاك ماذا؟ وهو ملاك الدور، فهو باطل. إذن هذه الدواعي، الإنذار والتهديد والتمني والترجي وغير هذه المعاني، كلها خارجة عن حريم المعنى الموضوع له صيغة إفعال، بل هذه دواع لاستخدام صيغة إفعال في معناها الموضوع له. شنو هي صيغة إفعال؟ شنو ذلك المعنى؟ الدواعي لاستخدام صيغة إفعال في الطلب الإنشائي. فإذا لا يمكن أخذ هذه، ركزوا على هذه النقطة لأنه راح نيجي ونشكل على صاحب الكفاية في معنى من المعاني التي طرحها. إذن هذه المعاني لا يمكن أخذها ماذا؟ في حريم المعنى الموضوع له، لأنها يلزم أخذها يلزم أخذ المتأخر في المتقدم، وهو باطل عندهم من لأنه فيه ملاك الدور من تقدم الشيء على نفسه، فهو كالدور باطل. جيد، هذا الدليل الأول الذي في الحقيقة يمكن أن يذكر لجعل هذه ماذا؟ لجعل هذه الأمور خارج عن حريم المعنى الموضوع له صيغة إفعال. الدليل الثاني المستفاد من عبارته هو أنه المتبادر من استخدام صيغة إفعال في هذه الأمور إنما هو الطلب الإنشائي، فكما في قوله افعلوا ما شئتم أي في مقام التهديد، الظاهر منه هو طلب الفعل إنشاء الفعل، ولكن هذا الإنشاء أي إنشاء الفعل الداعي له ماذا؟ الداعي له التهديد. فإذا في جميع الموارد التي قيل بأن صيغة إفعال قد استخدمت واستعملت في هذه المعاني، المتبادر منها عند إطلاقها إنما هو ماذا؟ إنما هو الطلب الإنشائي. اذهبوا فتحسسوا يوسف، الظاهر منه ماذا؟ طلب شنو؟ طلب الفعل، طلب الذهاب، ولكن سبب طلب الذهاب هو ماذا؟ هو النكتة الأساسية في قضية التمني. واضح إن شاء الله؟ إذن المتبادر عند إطلاق صيغة إفعال في هذه الموارد الظاهر منها ماذا؟ المتبادر منها ماذا؟ هو الطلب الإنشائي ولا يتبادر التهديد. نعم، نقول أن أساس الطلب الإنشائي ماذا؟ الداعي للطلب الإنشائي هو هذا المعنى، أي التهديد أو الإنذار أو التمني أو الترجع. لاحظتم إن شاء الله؟ هذه أي النكتة الأساسية التي أراد أن يذكرها المصنف. وبالتالي يتفرع على هذا البحث وهو أن نقول أن هذه المعاني كما لا يمكن أن تكون معان حقيقية، كذلك لا يمكن أن تكون معان مجازية. لماذا؟ لأنه قلنا أن الأساس هو الاستعمال، والصيغة إفعال لم تستعمل البتة في هذه المعاني، سواء كان هذا الاستعمال حقيقي أو كان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. فليس هنالك إلا معنى واحد، ليس هنالك إلا معنى واحد وهو الطلب الإنشائي. أما هذه المعاني فهي دواع للاستعمال، وليس هو نفس المعنى ماذا؟ نفس المعنى المستعمل فيه، فهي خارجة عن الحقيقة والمجاز، بل هي أغراض لأجل استخدام صيغة إفعل في معناه الموضوع له. وبالتالي يكون صيغة إفعل لم تستعمل إلا على نحو الحقيقة، على وهو وين؟ في الطلب الإنشائي. لكن المصنف يريد أن يبين، يقول نعم إذا أردنا معنى آخر للمجازية يمكن أن يتحقق في المقام. توضيح ذلك، نقول أن المجاز عند المصنف هو المجاز الاستعمالي، والمعبر عنه هو أن يكون اللفظ تحته معنى. إذا استعمل هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى في غيره، في أمر مباين له، له نحو علاقة مع المعنى الموضوع له، يقال بأن هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. فلذلك قالوا بأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، له نحو علاقة إما بالطبع أو بالوضع كما تقدم. العلائق المشهورة عندهم من المجاز المرسل وغيره باقي المجازات، وإن كان عند المتأخرين هنالك قسم آخر من المجاز ويعبرون عنه بالمجاز الجدي، بمعنى أن اللفظ يستعمل في المعنى الموضوع له، ولكن التخلف في المراد الجدي. يعني أن لفظ الحيوان، لفظ الأسد استعمل في الحيوان المفترس، ولكن المراد جدا من الأسد في المقام هو الرجل الشجاع، فيكون هنالك نحو تخلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. فالمراد الاستعمالي هو تحت اللفظ، أما المراد الجدي يعبرون عنهم ما هو تحت المراد الاستعمالي. أما المجاز المشهور الذي عليه القدماء وجل المتأخرين إلا ما ندر منهم، وأن لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع، وليس أن لفظ الأسد استعمل في نفس الحيوان المفترس. هذا النحو من المجاز لا يمكن جريانه في المقام، والوجه ما تقدم من أن هذه المعاني ليست معان لصيغة افعل وإن كان على نحو المجاز، بل هي دواع للاستعمال. لكن هل هنالك نحو آخر للمجاز؟ يقول نعم، إذا أردنا أن نفسر المجاز بتفسير آخر يمكن أن نحقق هنالك معنى حقيقي ومعنى مجازي. توضيح ذلك بعد هذه المقدمة هو أن نقول أن لفظ صيغة إفعال لم توضع لمطلق الطلب، بل صيغة إفعال وضعت للطلب الإنشائي فيما إذا كان الداعي لهذا الطلب الإنشائي هو البعث والتحريك الجدي، بمعنى أن يكون هذا الداعي أي داعي البعث والتحريك الجدي هذا شرط في نتاج العلقة الوضعية بين صيغة إفعال وبين ماذا؟ وبين الطلب الإنشائي. كما تقدم في المعنى الحرفي يقال أن لفظ الابتداء ولفظة من موضوعة لمفهوم الابتداء من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، لا فرق بينهما من هذه الجهة، ولكن الواضع اشترط في إنتاج ونتاج العلقة الوضعية بين لفظة من وبين مفهوم الابتداء ولفظة الابتداء ومفهوم الابتداء أنه لا يستعمل لفظة من إلا إذا لوحظ آلة للغير، وذاك إذا لوحظ على نحو الاستقلال، فقال بأن هذه الآلية والاستقلالية أخذ على نحو ماذا؟ شرط الوضع. وعلى هذا المعنى يقول إني في العلقة الوضعية مثلا في عملية التسمية اللي هو قول سميت ولدي عليا، أقول صيغة إفعال موضوعة للطلب الإنشائي، ولكن هل موضوع لمطلق الطلب الإنشائي؟ لا، لحصة خاصة من الطلب الإنشائي، وهو فيما إذا كان الداعي للطلب الإنشائي هو خصوص البعث والتحريك الجدي. لاحظتم؟ فإذن تقييد في نفس العلقة الوضعية، فلو استعملت صيغة إفعال في الطلب الإنشائي من دون بعث وتحريك جدي هذا استعمال في المعنى الموضوع له أم لا؟ لا استعمال في المعنى الموضوع له، استعمال ولكن من دون شرط الواضع، أي استعمال بلا واضع. استعمال ماذا؟ استعمال بلا واضع أي بدون هذا الشرط، بدون، لأنه العلقة الوضعية نتاج هذا الشرط، من دون هذا الشرط ماكو علقة وضعية. هذا إذا تريدون تعبرون عنه بأنه استعمال مجازي عبروا عنه باستعمال مجازي، أي لم يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم وجود هذا الشرط، لأنه الموضوع له هو الطلب الخاص، الطلب المنشأ بداعي البعث والتحريك الجدي. أما إذا كان بداع آخر كالتهديد والإنذار والترجي والتمني وغير ذلك من المعاني يقول هذا استعمال مجازي. هذا استعمال مجاز. ليش؟ يعني استعمل في نفس المعنى ولكن من دون هذا الشرط. يقول هذا استعمال استعمالا مجازيا. واضح الفكرة؟ هذا قصارة ما يمكن أن يدعى. قصارة ما يمكن أن يدعى. يقول يمكن لنا أن نفسر المجاز بهذا التفسير. لاحظتم؟ قد يكون لا يلتزم به المصنف، ولكن كثير من العلماء استشكل على المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه لا فرق بين داع وداع آخر. فإذا كانت الدواعي خارجة عن حريم المعنى الموضوع له، أي التهديد والإنذار والترجي والتمني، فكذلك الداعي وهو البعث والتحريك الجدي خارج عن حريم المعنى الموضوع له. فلو وهذه الدواعي عندكم متأخرة عن مرحلة الاستعمال، فلو أخذت في العلقة الوضعية على نحو الشرط لزم أخذ المتأخر في المتقدم. أنتم تقولون أنه هذه دواع لأجل الاستعمال، فهي متأخرة عن المعنى الموضوع له، ثم عن الاستعمال المتأخر عن ماذا؟ والداعي متأخر عن نفس الاستعمال. فكيف تأخذون هذه الدواعي قيودا وشروطا في نفس إيجاد العلقة الوضعية؟ يعني لابد أكو علقة وضعية قد تمت، ثم من خلال أساس هذه العلقة الوضعية هنالك معنى موضوع له، ثم استعمال، ثم أن هذا الاستعمال ماذا يكون؟ قد يكون بداعي البعث والتحريك، قد يكون بداعي الإنذار، قد يكون بداعي التهديد وغير ذلك. فكيف تأخذون هذه الدواعي التي هي متأخرة عن نفس الاستعمال تأخذوها في مرحلة متقدمة عن الاستعمال، ألا وهو ماذا؟ الوضع لنتاج، لأنه يقول لك الوضع وضع مطلقا، وضع خاص مقيد بلحاظ هذا الداعي، فيكون استعمالا، فيكون هذا الأمر غير صحيح، لأنه يلزم أخذ المتأخر في المتقدم وهو باطل. وقد
الذي يلزم أخذ المتقدم في المتأخر إذا كان القيد أو الشرط هو جزءا من الموضوع إلى، اما اذا كان فقط شرطا في حصول العلقة الوضعية،
يعني اذا ماكو يعني ماكو علقة وضعية،
شرط اذا اخذ شرطا في حصول العلقة الوضعية هذا مو جزء من الموضوع له،
ادري
فاذا
مو جزء من الموضوع له
وبعد ما يؤخذ متاخر المتقدم.
اقول نفس العلقة الوضعية، نفس هذه عملية التسمية، هذه متقدمة عن اصل الاستعمار، وهذا الاستعمال متقدم عن أصل هذه الدواعي. زين، هو لماذا أخرجها عن حريم المعنى الموضوع له؟ نفس الإشكال الذي يطرح على حريم المعنى الموضوع له أيضا يطرح على أساس إيجاد العلقة الوضعية. يعني بمعنى أنه إذا كانت هذه الدواعي متأخرة عن الوضع، المتأخر عن الاستعمال لازمه كما عدم إمكان أخذه في حريم المعنى الموضوع له، كذلك عدم إمكان أخذه شرطا في أصل العلقة الوضعية. كأنما أنتم تريدون تقولون بأنه يا صاحب الكفاية تريد تقول العلقة الموضوع العلقة الوضعية موجودة لو ما موجودة، نقول له هذه لما تقول هذه دواعي للاستعمال فهي خارجة عن تلك المراتب، فهي إذا كانت خارجة فلا بد وأن نقول بأنها خارجة عن حريم أصل الوضع، وأصل الوضع هو عملية نتاجية بين وضع اللفظ، بين جعل اللفظ علامة للمعنى أو جعل الهوهوية بين اللفظ والمعنى أو جعل التعهد كلما أطلقت هذا اللفظ أردت هذا المعنى ولا آخره من هذه المسائل. لاحظتم؟ هذا من أحب أن يراجع هذا الإشكال ويتأمل فيه. إيه. إيه. ظاهر صاحب منتهى الدراية ماخذ من سيد محمود الشعوري الكبير رحمة الله عليه. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره المصنف رضوان بقوله له، قال قدس سره، الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار. زين، والتسخير إلى غير ذلك. وهذا كما ترى، يعني هذا كما ترى، الظاهر يقول أنه في هذه الموارد في الحقيقة ما عندي إلا أن المتبادر منها هو الطلب الإنشائي. نعم، هذه الأمور هي التي أوجبت استخدام الصيغة في الطلب الإنشائي الصوري، ولكن بداع التهديد، ولكن بداع الإنذار، ولكن بداع الترجي والتمني وغير ذلك. ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، ماكو استعمال أصلا، فالظن أن يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة، ماكو استعمال، بل الاستعمال لا يتحقق إلا في معنى الموضوع له وهو الطلب الإنشائي. قال: بل لم يستعمل في هذه الموارد إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي لإيجاد الطلب كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي المعبر عندهم بالطلب الحقيقي، يكون أخرى أحد هذه الأمور من التهديد والإنذار والإهانة والاحتقار وغير ذلك من الأمور. نعم، إجي يريد يفرق. إذن هذه معاني حقيقية، معاني مجازية؟ لا، استعمال ماكو أصلا، فهي خارجة عن أصل الاستعمال، فالظن عن كونها معاني حقيقية. فإذا استعمال ماكو فكذلك لا حقيقة أكو لا مجاز أكو، هذه خارجة. أي أمور دعت لاستعمال صيغة افعل في معنى الموضوع له، قصارة ما يمكن أن يدعى. هذا الذي يبين المجاز بنحو آخر، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب، ولكن مطلقا يقول لا، فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها. فإذا كان بداع آخر غير البعث والتحريك الجدي يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه استعمال لللفظ، هيك راح يقول استعمال لللفظ في أمر غير موضوع له، لأن إنشاء الطلب الموضوع له الصيغة فيما إذا كان بداع البحث والتحريك الجدي، أما إنشاء الطلب المفاد بالصيغة إذا كان بداع التمني والترجي هذا المعنى غير موضوع له. فإذا كان معنى غير موضوع له نعبر عنه بأنه هذا استعمالا مجازيا. لاحظتم؟ استعمالا مجازيا، أي استعمال لللفظ في إنشاء الطلب بلا شرط اعتبار العلقة الوضعية. قال: فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها أي بالصيغة بعثا حقيقيا إذا كان بهذا الداعي، وإنشاؤه بالصيغة أي إنشاء الطلب بالصيغة زين، وإنشاؤه بها تهديدا مجازان، أي إذا كان الداعي لإنشاء الطلب بالصيغة الداعي له هو التهديد أو الإنذار أو غير هذه الأمور من الدواعي غير الداعي بداع البعث والتحريك يكون مجازان. وهذا أيضا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره فلا تخسر. واضح إن شاء الله؟ إلى ها هنا انتهينا إلى هذه الفكرة، وهو أن صيغة إفعال هذه الأدوات، أدوات الإنشائية، لم تستخدم إلا في معنى واحد، ولكن قد يكون الداعي لهذا الاستخدام وهذا الاستعمال دواع مختلفة. من هنا أراد المصنف أن ينطلق إلى إشكال آخر، وهو أن أدوات الاستفهام والتمني والترجي إذا أطلقت على لسانه تعالى لحكاية حاله كما في قوله ما تلك بيمينك يا موسى، مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا لعلكم مثلا تفلحون لعلكم تتقون، زين. وكذلك استخدامه على لسانه من التمني، يقول أنه لازم هذا المعنى إشكال حقيقي، ألا وهو أن لازم استخدام الاستفهام على لسانه لحكاية الحال لازمه هو طلب الفهم ورفع الجهل بالنسبة إليه تعالى، وهو مستحيل في حقه تعالى، إذ مقتضاه عدم علمه وجهله، مع أنه العلم عينه. وكذلك في قضية التمني وما لا يرجى شنو؟ وما لا يرجى حصوله، مقتضاه عدم قدرته وعجزه تعالى. فلا بد وأن نقول أن صيغ الاستفهام، هاي الصيغ الإنشائية من الاستفهام والتمني والترجي، إذا استخدمت على لسانه تعالى لحكاية حاله لا لحكاية حال الآخرين، إذ لحكاية حال الآخرين هذه الإشكالات لا ترد، لحكاية حاله لا بد وأن نجردها عن المعنى الموضوع له، ونستعملها في معان ماذا؟ معان أخرى، معان مجازية. هكذا ذكر الأدباء القدماء من أنه لا بد من التجريد والاستعمال في غير المعنى الموضوع له. واضح أصل الإشكال؟ هذا إشكال الذي طرحه المصنف هنا على مسلك القدماء، من أن هذه المعاني، أن صيغة مثلا أن الصيغ الاستفهامية دائما تستعمل في ماذا؟ في الاستفهام، في طلب الاستفهام، إنشاء الاستفهام، ولكن ماذا؟ على نحو رفع الجهل وطلب الفهم واقعا، والتمني كذلك لأجل شنو؟ تمني حصول ما لا يرجى حصوله، والترجي هو شنو؟ هو الطلب وإنشاء ما يرجى حصوله، وغير ذلك من الأمور. فلا بد وأن نقول إذا كانت على لسانه تعالى أن نستعمل هذه الصياغ في غير معانيها الموضوع لها، لفظ شنو؟ لفظ الاستفهام والتمني والترجي. وهذا قد عبر عنه المصنف بقوله إيقاظ. هذا الإيقاظ يقول كلامنا فيه، يقول في الحقيقة أن الصيغ الاستفهامية لم تستعمل إلا في معناه، وهو إنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام، ولكن الداعي لهذا الاستفهام تارة يكون ماذا؟ تارة يكون رفع الجهل واقعا وطلب الفهم، وأخرى قد يكون المحبة، وثالثة قد يكون التوبيخ، ورابعة للإنكار، وخامسة للتقرير، وغير تلك الدواعي التي على أساسها قد استخدمت صيغة الاستفهام في معناها. إذن صيغ الاستفهام والتمني والترجي لم تستخدم إلا في معنى واحد، سواء كان على لسانه تعالى لحكاية حاله أو حال الآخرين، ولكن لما كانت لأجل حكاية حاله، لاحظوا، لأجل حكاية حاله لا يمكن حملها على الاستفهام الحقيقي، أي أن إنشاء الاستفهام من قبله تعالى لأجل رفع الفنو، رفع الجهل وطلب الفهم واقعا، لأنه مستحيل في حقه تعالى. فلا بد لأجل هذه القرينة أن نقول أن الداعي لأجل إنشاء الاستفهام هو المحبة أو التقرير، زين، أو غير ذلك من الأمور الأخرى كالتوبيخ وأمثال ذلك، لاحظتم؟ وكذلك في التمني والترجي. فيقول هذا الاستعمال على لسانه تعالى ليس استعمالا في المعنى الغير موضوع له، لفظ الاستفهام ولفظ التمني والترجي، بل هو في نفس هذه المعاني الموضوع لها، ولكن هذه المعاني أي إنشاء الاستفهام، إنشاء الترجي، إنشاء التمني، قد يكون الداعي له هو الاستفهام الحقيقي، قد يكون الداعي له هو التوبيخ، قد يكون الداعي له هو الإنكار، قد يكون الداعي له مثلا هو المحبة وغير ذلك من الدواعي. فهذا في الحقيقة من قبيل اختلاف الدواعي كما قلناه في صيغة افعل. فكما أن صيغة افعل في جميع هذه الموارد لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، وهو طلب الإنشاء، طلب الإنشاء. كذلك أن الاستفهام، صيغ الاستفهام لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، وهو إنشاء الاستفهام الصوري. ولكن هذا الإنشاء الاستفهام الصوري تارة يكون الداعي له هو الاستفهام الحقيقي، يعني طلب الفهم واقعا المستحي في حقيقته، تارة يكون الداعي له هو التوبيخ، تارة يكون الداعي هو المحبة، لاحظتم؟ وتارة يكون الداعي له هو التقرير. فإذن ليس هنالك استخدام للفظ صيغة افعال في غير المعنى الموضوع له. فإذن هذه الصياغ تشبه صيغة افعال، فكما أن صيغة افعال تستعمل في معنى واحد، كذلك هذه الصياغ تستعمل في معنى واحد، ولكن الاختلاف بالدواعي. ويأتي أيضا نفس الكلام، أنه قد يقال مجاز بنحو آخر، وهو أن صيغة الاستفهام موضوعة لإنشاء الاستفهام إذا كان الداعي له هو الطلب الفهم واقعا، هكذا فيكون استعماله في غيره مجازا، ويرد عليه الإشكال الذي تقدم سابقا. نعم، هذه النقطة مهمة، وننهي بها البحث ونقول أنه عندهم يقولون نستظهر من استخدام صيغة افعال، ونستظهر من استخدام صيغة الاستفهام، وماذا؟ والمعنى هو أن يكون بداع البحث والتحريك الجدي وبداع الطلب والفهم واقعا. يقول هذا بحسب الظاهر. من جهة ماذا؟ يقول من جهة وجود أصل عقلائي بمطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي. عندما يقال إشراب، هذا إشراب طلب إنشاء للطلب، طلب إنشائي بإيجاد الفعل خارجا، وهو شنو؟ وهو الشرب. هذا هو المراد الاستعمالي. والمراد الجدي مع عدم وجود قرينة على خلاف المراد الاستعمالي، نقول أن هنالك أصل عقلائي بمطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، وهو أن يكون هذا الطلب بداع البحث والتحريك الحقيقي، هذا الاستفهام بداع ماذا؟ بداعي طلب الفهم واقعا ورفع الجهل. هذا بحسب الظاهر، هنالك أصل عقلائي كما في قول أكرم العلماء. المراد الاستعمالي لي هو شنو؟ إكرام جميع العلماء من ينطبق عليه هذا الوصف، هذا هو المراد الاستعمالي. المراد الجدي شنو؟ مراد الجدي مع عدم وجود القرينة هو أيضا شنو؟ هو طلب إكرام جميع العلماء واقعا. فيقولون هنالك أصل عقلائي مع عدم وجود القرينة لابد من مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي، فإذا كان هذا الأصل موجودا فلازمه ماذا؟ أن يكون هذا الاستعمال مع عدم القرينة أن يكون بداعي ماذا؟ بداعي البحث والتحريك الجدي كما في صيغة افعال، أو بداعي طلب الفهم ورفع الجهل واقعا كما في صيغ الاستفهام. واضح إن شاء الله؟ لكن بالنسبة إليه تعالى القرينة موجودة، للزوم ماذا؟ للزوم المحالية. فلا بد من القول بأن هذا الاستعمال لا يطابق مراده الاستعمالي مع مراده شنو؟ مع مراده الجدي، بل الداعي لهذا الاستعمال إنما هي دواعي أخرى كالتوبيخ والإنكار وغير ذلك من الأمور. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى قوله إيقاظ، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار، يعني شنو؟ من قبيل تخلف في الداعي، جار يعني استعمال في المعنى الموضوع له، جار في سائر الصيغ الإنشائية. فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقتين، وهو طلب الاستفهام، طلب يعني طلب الأمر المتمنى وطلب الأمر المترجى، زين، قد يكون الداعي غيرها أخرى. فلا وجه لانتزام بانسلاخ صياغها عنها، يعني شنو؟ عن معنى إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني، إنشاء الترجي، يعني استعمالها في غير المعنى الموضوع له، واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني الحقيقية في حقه تبارك وتعالى من لزوم جهله وعجزه، مما لازمه العجز أو الجهل وأنه لا وجه له. فإن المستحيل في حقه تعالى شنو هو؟ المستحيل في حقه تعالى هو نفس إنشاء الاستفهام. استفهام الإنشاء هو نفس هذا المستحيل في حقه تعالى؟ لا، إنما إذا كان الداعي لهذا الاستفهام هو طلب رفع الجهل واقعا، طلب الاستفهام واقعا اللازم للجهل، هذا هو المستحيل في حقه. فلا بد أن نغير في الداعي، لا أن نغير ماذا؟ في الأمر المستعمل فيه. فدائما نقول هذا مستعمل فيه، ولكن الداعي ماذا؟ الداعي مختلف. قال: فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها للإنشاء الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت. ففي كلامه تعالى قد استعملت هذه الأمور، هذه الصياغ في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لكن لا بداعي دواعي الحقيقية، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة، كقوله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى، أو الإنكار زين، أو التقرير ألم نشرح لك صدرك، إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة، ذكروا معاني كثيرة لصيغة الاستفهام، ليس كما ينبغي أيضا. لماذا؟ لأن هذه المعاني المذكورة هي من قبيل الدواعي، وليست المعاني المستعمل لها، مستعمل فيها لفظة، مستعمل فيها صيغة الاستفهام. هذا تمام الكلام في المبحث الأول الذي طرحه المصنف في الفصل الثاني. إن شاء الله ندخل في قضية أنه ما هو المستفاد من الصيغة، الصيغة هل هي موضوع للوجوب أم لا، يأتي إن شاء الله.